بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، و عشنا في الدروس الماضية بقلوب مطمئنة مسرورة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في سيرته المباركة العطرة، واستفدنا الكثير من الدروس والعبر والحمد لله. واليوم إخوة نصل إلى نهاية السيرة النبوية وختامها، وربنا جل وعلا يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد قال له جبريل عليه الصلاة والسلام من قبل لما بعثه الله تعالى إليه، قال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أيها الإخوة، بعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، بذلك انتهت وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتهيأ للقاء ربه جل وعلا ويعرض بقرب أجله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان في كل عام، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، وكان في رمضان يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان مرة، يقرأ القرآن وجبريل يسمع. فلما كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه مرتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. ولما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قبل حجة الوداع، خرج معه يوصيه كما مر معنا معاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي معه تحت راحلته، فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ودع معاذا وأقبل بوجهه نحو المدينة وقال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهي آخر سورة نزلت من القرآن، ليس آخر آية، آخر سورة كاملة نزلت من القرآن، سورة ماذا؟ النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة، فماذا بقي؟ فتهيأ للقاء الله تعالى بالتسبيح والاستغفار، فما عندنا خير لك من الأولى. فقال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، حتى إنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب ولا يجيء ولا يجلس ولا يقوم إلا قال سبحان الله بحمده استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله بحمده استغفر الله وأتوب إليه، هكذا يتأول القرآن يطبق هذه الآية. وفي حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعرض باقتراب أجله، حج حجة مودع صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي طريقه إلى المدينة بعد حجة الوداع قال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ولما وصل إلى المدينة يقول أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. قال فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، ثم كما ودع أهل البقيع ودع شهداء أحد، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين وغزوة أحد كانت في السنة كم؟ الثالثة للهجرة. فصلى عليهم أيضا بعد 8 سنين، يعني في السنة 11، في السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم. فصلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، ثم كما ودع الأموات من أصحابه، ودع أهل البقيع وودع شهداء أحد، كذلك صعد على المنبر كالمودع للأحياء والأموات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الصحابة، قال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد. والفرط الذي يتقدم القول. قال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. ثم ابتدأ به مرضه صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من سنة 11، فأخذه أول ما أخذه صداع مع حمى. تقول عائشة رضي الله عنها: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وارأساه. فقال: بل أنا وارأساه. ثم اشتد به وجعه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، وكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة رضي الله عنها. فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي رضي الله عنه، تخط رجلاه في الأرض، لا يستطيع أن يمشي من شدة الحمى، تخط رجلاه في الأرض. فكان في بيت عائشة رضي الله عنها تمرضه وتقرأ عليه القرآن. تقول: فطفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب5 أيام في يوم الخميس، اشتدت حرارته صلى الله عليه وسلم، واشتدت عليه الحمى، حتى قال: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. يريد أن يغتسل. قال: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس عاصبا رأسه بخرقة بشدة الصداع في رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم، فذكر شهداء أحد ثم الأنصار وفضلهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال: فعجبنا له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. قال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته محذرا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. ثم هبط، نزل من المنبر، فما قام عليه حتى الساعة. وأيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو جالس مع بعض أصحابه أو التابعين، يقول لهم: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلنا: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال رضي الله عنه: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. ثم ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك كتابة الكتاب، وقال لعائشة: أدعو لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويقول قائل أنا أولى. قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم الخميس صلاة المغرب. تقول أم الفضل رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. فلما جاءت صلاة العشاء فقل النبي صلى الله عليه وسلم وأغمي عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: فقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وعاء للاغتسال. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء أي ليقوم، فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال للمرة الرابعة: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويمشي ويصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر. فأعادت عليه حفصة بذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم أو يومين وجد من نفسه خفة، فخرج بين الرجلين العباس وعلي رضي الله عنهما ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر لما أحس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فأجلساه إلى جنبه، أجلساه عن يسار أبي بكر، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم أعتق غلمانه وتصدق بما عنده حتى لبس كساء ملبدا وإزارا غليظا، وكان عنده في مرضه دنانير 6 أو 7، وكان يأمرهم بالصدقة بها ثم يغمى عليه بشدة المرض فيشتغلون بوجعه، وكلما أفاق يأمرهم بالتصدق بها، فلما أفاق مرة جعل يقلبها بيده ويقول: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده، ما ظن محمد بالله لو لقيه وهذه عنده، أنفقيها، يعني يا عائشة. ودخل عليه بعض أصحابه يعودونه في اليوم الذي قبل وفاته في يوم الأحد، فدخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه يقول: فمسسته بيدي فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال: إن ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. ودخل عليه عثمان رضي الله عنه فأوصاه بالصبر على ما سيصيبه من البلاء، ودخل عليه أبو بكر رضي الله عنه وعرض عليه أن يمرض عنده في بيته، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل في بيته في بيت عائشة. ودخل عليه عمر رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، ما أشد حماك؟ وهذا يروى عن عمر فيه ضعف يسير. فقال: فإني قرأت الليلة بحمد الله 70 سورة فيهن 7 الطوال. فقال: يا نبي الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأخذ الصحابة يعودونه في ذلك اليوم قبل وفاته بيوم، وفي آخر يوم من حياته يقول أنس رضي الله عنه: قال بينما الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليقوم في الصف ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المسلمون أن يتركوا صلاتهم، أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة وأرخى الستر. وكان الله تعالى أراد أن يطمئنه، أن يقر عينيه بحسن اتباع أمته له صلى الله عليه وسلم، فأشهده أعظم موقف، موقف أصحابه وهم يصلون خاشعين بين يدي ربهم جل وعلا. وفي ضحى يوم الاثنين، اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت. ولما سئلت عن هذا بعد ذلك قالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته يتبعه فضحكت. ثم اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، فأخذ يوصي أمته وصاياه الأخيرة. تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها صدره صلى الله عليه وسلم. وفي اللحظات الأخيرة، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فقضمته فلينته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، وكانت بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم غشي عليه صلى الله عليه وسلم حتى يرى مقعده ويخير بين الدنيا والآخرة. فقالت عائشة: إذن لا يختارنا. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم شخص بصره نحو سقف البيت ورفع إصبعه، وأخذته بحة شديدة في صوته، فجعل يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت روحه الشريفة الطاهرة إلى ربها جل وعلا صلى الله عليه وسلم، فبكت فاطمة رضي الله عنها وقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وبكت عائشة رضي الله عنها ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الخبر كالصاعقة على أصحابه رضي الله عنهم، حتى أنكر عمر رضي الله عنه ذلك لشدة المصيبة، وأخذ يتوعد الناس ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب للقاء ربه جل وعلا وسيعود كما ذهب موسى لميقات ربه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين. وخرج وتكلم وخطب الناس وقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يقرأها فعقرت حتى ما حملتني رجلاي حتى هوى على الأرض وسقط على الأرض. وغسله صلى الله عليه وسلم أهل بيته من فوق ثيابه، ودفن في المكان الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. ثم دخل الناس يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا، الرجال ثم النساء ثم الصبيان. ثم دفن صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. تقول فاطمة: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ونشج الناس بالبكاء لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى كما كان يذكر أن بلال رضي الله عنه ما أطاق الأذان، وكان إذا أذن وبلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى وانتحب وبكى الناس معه. وفي حادث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عظيمة ودروس جليلة. فأولا، ينبغي على المسلم أن يستيقظ من غفلته وأن يستعد للقاء ربه جل وعلا، إذا كان سيد المحسنين أيها الإخوة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بختم عمره بالذكر والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا واعتكف 20 يوما في العام في رمضان الذي قبل أن يعني يتوفى فيه، اعتكف 20 يوما في ذلك العام، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في 11 في شهر ربيع الأول، فاعتكف في رمضان الذي قبله اعتكف 20 يوما، عرض القرآن مرتين، اجتهد في أمر الآخرة حتى يستعد للقاء الله تعالى. فهكذا المسلم عليه أن يستعد للقاء ربه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيضا تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الدراهم والدنانير في يده ويقول: ما ظن محمد بالله لو لقيه وهذه عنده، يخشى من أن يلقى الله تعالى وعنده شيء من الأموال ما أنفقها في سبيل الله، فكيف بمن أخذ حقوق الناس وظلم الناس من الخدم أو العمال، وكيف بمن خزن الأموال الكثيرة عنده، فكيف سيلقى الله تعالى وعنده هذه الأموال الكثيرة وما أدى حقها. ثم أيضا من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، فقال في آخر خطبة خطبها: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. ثم في سياق الموت أخذ يكرر تحذير الأمة من الشرك، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. واليوم وللأسف ترى كثيرا من القبور والأضرحة قد بنيت في كثير من مساجد المسلمين، وهكذا يذهب إليها بعض المسلمين للدعاء ورجاء بركتها، وهذا يعني مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا أعظم سبب لذل المسلمين وهوانهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم أيضا من الدروس والعبر هنا أن يحرص المسلم على صلاته والخشوع فيها والمحافظة على أركانها واجباتها ومستحباتها، وأن يصليها في الجماعة، لأن الصلاة الإخوة الأخوات هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته، كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة صلة بالله، فيها إحسان مع الله جل وعلا. ثم أشار إلى الإحسان إلى الناس وخاصة الضعفة، فقال: وما ملكت أيمانكم. فعلى المسلم أن يعرف قدر الصلاة، وأنها في الحقيقة هذه الصلاة هي العبادة التي يظهر بها المسلم عبوديته لله ومحبته لله في اليوم والليلة. لا توجد عبادة هكذا تتكرر في اليوم والليلة مثل الصلاة من أركان الإسلام. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي تتكرر عليك 5 مرات من أركان الإسلام ومباني الإسلام، فمنزلتك عند الله بحسب حالك في صلاتك، فحافظ على هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تذكر أن للموت سكرة وشدة لا يعلمها إلا من ذاقها، كما قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. وجاءت سكرة الموت، سماها سكرة لأن الإنسان كأنه يفقد قواه ولا ينطق إلا بما في قلبه، فإذا كان القلب معلقا بالله وبالآخرة نطق بلا إله إلا الله، وإذا كان القلب معلقا بالدنيا نطق بها، والقوى تبطل وتذهب لشدة الموت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فينبغي على المسلم أن يعد لهذا الموقف بأن يثبت في حياته على لا إله إلا الله، على التوحيد الخالص. فمن عاش على التوحيد، على لا إله إلا الله، عاش يطيع الله، يؤدي الواجبات، يبتعد عن المحرمات، عاش ذاكرا لله، حتى إذا عامل الناس عاملهم لأجل الله، حياته كلها لله، فهذا يثبته الله تعالى عند الموت في القبر في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا من الفوائد أن يتذكر المسلم إذا أصيب بمصيبة، يتذكر هذه المصيبة الكبرى فتهون عليه كل مصيبة. إذا أصبت بمصيبة تذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتهون عليك كل مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه. قال: فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. فهذا من أكبر ما يهون المصائب على الإنسان إذا مات له قريب أو أصيب بمرض خطير يؤدي إلى الموت والوفاة، فيتذكر هذه المصيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وخاتم النبيين، سيد ولد آدم، قد مات وقبضه الله تعالى، فيهون عليه كل شيء. أيضا من الفوائد هنا أن هذا الحدث في الحقيقة هو في ذاته دليل على توحيد الله. لقد كان من اليسير على الله جل جلاله أن يجعل مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مستوى الموت، وأن لا يذيقه سكرات الموت. ولكن تأملوا في حكمة الله، أراد أن يتجرع خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم سكرات الموت، حتى ندرك جيدا قول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل عبد لله، حتى يعيش المسلم حقيقة التوحيد وتتيقن بقهر الربوبية، ربوبية الله تعالى، فترجع إلى ذل العبودية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعبد، لا يتوسل به، لا يستغاث به، مات كما يموت البشر: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن هو رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه الحادثة أيضا تدعونا إلى ذكر الموت دائما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين، إمام المرسلين، قد ذاق الموت، فمهما علت درجة الإنسان فالموت من ورائه. وأيضا في الحقيقة حادث موت النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هو في الحقيقة حياة للقلوب الصادقة. فالإنسان يعني كلما تأمل هذه الحادثة بينه وبين نفسه وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة يبكي ويمتلئ قلبه من الشفقة والرحمة والرقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتلئ قلبك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والشوق للقائه. فإذا كنت صادقا في هذا العزم فعليك أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن وأنت تسمع هذا الحدث تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتشوق للقائه وتريد أن تنصره بكل شيء، فلماذا لا تتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد وماذا يحب من أمته؟ يحب من أمته أن يتمسكوا بسنته وأن يسيروا على هذا الدين، على الصراط المستقيم، وأن يعيشوا في هذه الدنيا لأجل أن يعبد الله وحده جل وعلا، يحققوا هذه الغاية ويدعو إلى الله. فهكذا المسلم الصادق إذا سمع مثل هذه المواقف يزداد همة وإيمانا ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبل على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى. لذلك الله تعالى قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإذا مات القائد ليس معنى هذا أن الدين قد انتهى. قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه بعض الدروس والعبر في حادثة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا، وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بدرس السيرة النبوية، ونسأل الله تعالى أن يجعل في هذه الدروس بركة وخيرا، ونسأله جل وعلا أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أدري هذا يرجع للإدارة يقررون منهج السيرة شوي.
خمسة. خامس
Gracias.
الله قليلا.